الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد جد الحسين والحسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونيات خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا من الذين لا يشبعون من خير يسمعونه حتى يكون منتهاه الجنة، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الغافلين. بجاه من أرسلته رحمة للعالمين. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النوايا لله تعالى ونية الاعتكاف في هذا المسجد، ونية انتظار صلاة المغرب لمن يمكث عادة فيه إلى وقت المغرب. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه المبين: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلاة، وأخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من واظب عليها بشروطها وأركانها وآدابها لا بد أن تؤثر فيه هذه الصلاة، لا بد أن تحسن حاله وتجعله يتخلى عن المعاصي والفواحش. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يسرق في النهار فإذا أقبل الليل قام فصلى، فقال له النبي، قال للسائل: ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته، يعني مع كونه يسرق ومع كونه يعمل المعاصي في النهار لا يجوز له أن يترك الصلاة بحجة أنه يعمل المعاصي في النهار. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون لمن يصوم ولا يصلي، يقولون له: شو صيامك انت ما دامك ما بتصلي؟ او اذا كان بالعكس يصلي فلا يصوم، يقولون له: شو صلاتك اذا ما بتصوم؟ فالرسول يعلمنا بهذا ان كل عمل بحسابه، وأنه لا يجوز لمن يؤدي فرضا ويترك آخر أن يترك هذا الفرض الذي يؤديه بحجة أنه لا يؤدي كل الفرائض. فلذلك يجب على العبد المكلف أن يؤدي الصلوات الخمس في وقتها، لأن الله تعالى كتبها علينا. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أي فرضهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فأفهمنا الرسول بهذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس مفروضات على كل بالغ عاقل، ومن أتى بهن بتمامهن بشروطهن وأركانهن واجتنب المبطلات فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة بسبب مواظبته على هذه الصلوات الخمس. وببركتها ببركة أدائها بشروطها وآدابها وتمامها أن يوفقه الله تعالى إلى ترك المعاصي كما ذكرنا في الآية التي بدأنا بها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: ومن لم يأتي بهن، من لم يأتي بالصلوات الخمس فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. بهذا الجزء الأخير من الحديث أفهمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهو القول المعتمد. تارك الصلاة ليس بكافر إن تركها كسلا لا جحودا، مش جحودا، مش تركها لأنه بينكر فرضيتها أو بيقول عنها موضة قديمة والعياذ بالله كما يقول بعض أدعياء التطور والتكنولوجيا بزماننا هذا، ومنهم من ينتسب إلى الإسلام ولاد الصلاة هي كانت من زمان لما ما كان في رياضة، ما كان في أندية رياضية واشتراكات شهرية بالنوادي، كانوا يعملون الصلاة عشان يحركوا جسمهم. أما هلأ صار في رياضة، صار في أنشطة رياضية ونوادي، فصارت هذه الصلاة بزعمهم صارت موضة قديمة والعياذ بالله تعالى. هذا كفر. فلا يقال الصلاة مجرد رياضة جسمانية، لا، منه صحيح. الصلاة عبادة وفيها رياضة، الصلاة عبادة وفيها رياضة روحية نفسية، فيها إشعار النفس بالافتقار إلى الله والاحتياج إليه والتذلل إليه سبحانه وتعالى، كذلك بتحرك الجسم. لكن منقول حتى الإنسان الذي عجز عن الصلاة قياما ومرمي بالفراش، منقول الصلاة ما سقطت عنه ما دام في عقله، ما دام في عقله الصلاة لا تسقط عنه، بده يؤدي الصلاة ولو يجري الأركان في قلبه. هذا دليل على أنه من الصلاة مجرد رياضة جسمانية، لأنه حتى العاجز عن الحركة بجسمه يصلي ولو أجرى الأركان في قلبه إن عجز عن تحرك، عن تحريك الرأس والعينين. فالصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل في وقتها تؤدى، ولا يجوز أن تقدم على وقتها أو تؤخر بلا عذر شرعي. ومن أخرها أو قدمها على وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بابا من الكبائر، من كبائر الذنوب. فبعض الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها لحجة العمل، يخلون 4 صلوات للصلاة الخامسة للعشاء ليجوا يصلون كلهم مع بعضهم. لا يجوز، هذا حرام، ولا على قول ما بيصح هيك، ولا على قول أنه يترك واحد كل الصلوات العشاء كلهم يجي يصليهم مع بعضهم. فأنت عليك بهذه الحال إن كان هذا العمل يمنعك من أداء الصلاة في وقتها أن تترك هذا العمل وتبحث عن عمل آخر، ولو كان بالمعاش يدر عليك مبلغ أقل لكن تكفي فيه نفسك، ولا أنك تشتغل شغل يجيب لك مال كتير بس بسببه قصر بأداء الصلاة في وقتها. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لم يأتي بهن بتمامهن فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فعندما قال الرسول إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة معناه هو تحت المشيئة، إن شاء الله يعذبه وإن شاء يعفو عنه. دليل على أنه منه كافر، الرسول قال وإن شاء أدخله الجنة. هل الكافر بيقول الرسول عنه وإن شاء الله أدخله الجنة مع موته على الكفر؟ ما بيصير، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الكفر والشرك لمن مات عليه بالإجماع بالاتفاق. وفي حديث آخر: فمن لم يأتي بالصلوات الخمس ماذا قال عنه الرسول؟ حشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، يحشر مع رؤوس الكفر في الأرض الذين كانوا من أكثر الناس ومن أشد الناس عداء للأنبياء، يحشر تارك الصلاة معهم. مش لأنه كافر، لا، لعظم ذنبه، لبيان أن ذنبه عظيم جدا وأنه أتى باب من أكبر الكبائر، لذلك يحشر معهم إهانة له على تركه للصلاة. لأنه بعض الناس ترك للصلاة بسبب شو بيكون؟ بسبب الزعامة والملك. بعض الزعماء والوزراء ما بيصلوا لأنه زعماء وملوك، بيقول لك أنا بدي اجتمع بالوزراء والملوك بشوفوني عم صلي وبصير بيحاربوني بعضهم، فيتركوا الصلاة لأجل الملك، فبيكون حشره مع فرعون الذي كفر بالله لأجل الملك، وهذا ترك الصلاة لأجل الملك. فأشبه في ذلك فرعون بأنه صده عن أداء الصلاة أمر من عرض الدنيا، ذاك كفر بالله من أجل الملك، وهذا ترك الصلاة من أجل الملك. وبعض من يترك الصلاة لأجل الوزارة والمنصب مثل هامان، ذاك كفر بالله من أجل وزارته وإعانته لفرعون، أن هامان كان وزير فرعون وكان كافرا. فمن الناس أيضا من يترك الصلاة لأجل الوزارة ولأجل المنصب والزعامة، وبعض من يترك الصلاة لأجل التجارة. وأبي بن خلف كان من تجار مكة وكفر بالله تعالى أيضا لأجل اغتراره بالمال وبتجارته وماله، فتارك الصلاة يحشر مع هؤلاء إهانة له، ليس لأنه كافر. فلذلك يقال لتارك الصلاة كسلا أنت على خطر كبير، أنت على خطر كبير، فيخشى عليك بسوء الخاتمة. ترك الصلاة، إذا إنسان ما تارك صلاة يخشى عليه عند الموت أن يأتيه الشيطان فيوقعه في الكفر، لأنه من أكبر الكبائر ترك الصلاة. فإذا هان على المسلم ترك الصلاة بعد ذلك الشيطان يهون عليه، قد يهون عليه أن يقع في الكفر وفي مسبة الله. أعرف أناسا كانوا يصلون يحافظون على لسانهم على ألسنتهم حين كانوا يصلون وينتبهون إلى تصرفاتهم، فلما تركوا الصلاة ساءت أعمالهم وكذلك ساءت ألفاظهم حتى صاروا يسبون الله تعالى بعد أن تركوا الصلاة. لذلك الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة حتى تكون صلاة صحيحة فيها أجر وثواب مقبولة عند الله لابد أن تستوفي الشروط والأركان. بعد ما حكينا عن أهمية الصلاة وخطورة ترك الصلاة، هذه الصلاة حتى يكون الإنسان من المصلين عند الله من المقبولين لابد أن يكون عمله موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ليس كل واحد على ما يحلو له يفعل بما لا يوافق الشرع بما هو يراه مناسبا بهواه. الصلاة ليست بالهوى، إنما على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليه من أعلاه من الأعلى. إذا بدك تجي أنت لرأيك الخاص بتقول إذا بدي أمسح الخف هذا بيلبسوه بالإجر شيء مثل أشبه بالكلسات السماك بس من جلد، حذاء بس بيلبس بالإجر شبيه بيصير بالكلسات بيلزق بالإجر كلياتها بس سميك من تحت تمشي عليه مسافات. هذا الخف إذا بدك تجي أنت لرأيك الخاص بتقول عادة متوسخ من تحت، فإذا أنا بدي أقول بدي أمسح الخف منين بمسحه؟ بمسحه من محل ما بيتغبر بيتوسخ من تحت. لكن الرسول من أين مسح على الخف؟ على الأعلى. هذا الخف يلبسوه على طهارة، يلبس على طهارة، فإذا انتقض وضوءك تتوضأ وتبقى لابسه وتمسح عليه على ظاهره من فوق، أما من تحت ما شرط تمسح عليه من تحت. فإن أردت السنة تمسح عليه من فوق ومن تحت مع بعض، إيد اليمنى من فوق واليسرى من تحت تعمل له هيك، أما الأصل المسح عليه من فوق مش من تحت، لأنه الدين منه بالرأي بدك تمسح عليه من فوق وإن كان هو بيتغبر من تحت. فإذا الدين ليس بالرأي، الدين كما قال الله وقال الرسول وكما جاء بشريعة الله تبارك وتعالى. فلذلك بسرعة حنذكر بعض الأشياء لبين ما نوصل لأركان الصلاة، حنذكر الأمور اللي هي نحتاج لها قبل ما نبدأ بالصلاة، لأن الصلاة لها شروط ولها أركان. أي عمل صالح له شروطه وأركانه، أي عمل صالح له شروطه وأركانه حتى يكون صحيحا، وله أيضا سنن، في له سنن، هذه السنن الأكمل أنك تأتي بها. أما الشروط والأركان لابد أن تستوفى كلها، ما تنقص ولا شرط ولا ركن حتى يكون العمل صحيح مقبول عند الله. أما إن فقد شرطا أو ركنا صار العمل باطلا. كيف يصير العمل باطل إذا فقد شرط أو ركن؟ شو هو الشرط؟ هو ما لا بد منه لصحة العمل ويكون قبل البدء به. قبل ما تبلش فيه بدك تكون محضر هالأشياء اللي هي بتخلي العمل صحيح. هالشروط بتكون أمور تستوفى قبل البدء بالعمل. هلا حنذكر مثل كيف. يعني الشرط هو ما لا بد منه، ضروري لصحة العمل، لكن وين بيكون؟ قبل البدء بالعمل، يكون جاهز فيه قبل ما تبلش بالعمل. وأما الركن فهو ما كان ضروريا لصحة العمل ويكون جزءا من العمل. مثال الوضوء مثلا، الوضوء له شروط وله أركان. من شروط الوضوء مثلا شو؟ من شروط الوضوء أنه يكون المتوضئ مسلم. فإذا أجا واحد كافر عم يتوضأ قال له الأصل واقف، وضوءك منه صحيح، تشهد بالأول بعدين تتوضأ. أو جاي بده يتوضأ والماء لا يصلح للطهارة، ماء نجس أو ماء مستعمل، الواقف ما حيصح الوضوء، لأنه شرط من شروط الوضوء أنه يكون الماء طاهر مطهر. أما من أركان الوضوء شو؟ لما نقول ركن أركان الوضوء ما هي الأمور التي تعملها في الوضوء وهي ضرورية ولا يصح الوضوء بدونها؟ مثل مثلا النية مع غسل الوجه، هذول ركنين، النية مع غسل الوجه، هذول أشياء عم تعملها ضمن الوضوء اسمها أركان وما بيصح الوضوء بدونها. أما قبل ما تبلش الوضوء شو الأمور بدك تكون محضرها وجاهزة فيك قبل ما تبلش الوضوء؟ اسمها شروط. ما بيصح تبلش العمل إنما تكون موفرة فيك، مثل إن شو طهارة الماء ما هيك، ويكون المتوضئ مسلم مميز. هذا مثال. فكمان الصلاة لها شروطها ولها أركانها. حتى تكون الصلاة صحيحة بده يكون المصلي عارف وقت الصلاة اللي بده يصلي فيها، ما هيك؟ الصلاة الظهر بده يصليها بده يكون عارف أن دخل وقت، متيقن أن الوقت قد دخل، وبيعرف كيفية دخول الوقت، مش أنه مثلا أخذ معه رزنامة بيروت على الصين الشعبية مثلا. شو بدها تعمل لك هذا رزنامة بيروت بالصين الشعبية؟ لاحظنا كيف؟ أو أخذ رزنامة ألمانيا جاب معه على بلاد المغرب العربي مثلا. شو بدها تفيدك الرزنامة اللي جايبها من هناك في بلد آخر تختلف بالمواقيت؟ فأما الشيء الذي يعرف في كل البلاد قاعدة تتعلمها، بتعرف بأي بلد كنت تعرف كيف يدخل الظهر بدون ما تنظر للساعة ولا المواقيت المكتوبة، ما هي؟ هذه الطريقة اللي بتعرف فيها كيف تدخل أوقات الصلوات الخمس بأي بلد في الدنيا كنت، في لبنان، في السودان، في بلودان، وين بدك بأي بلد في الأرض الدنيا، بس تكون عارف كيفية دخول وقت الصلاة في أي بلد كنت، بنفس الطريقة بتعرف بلبنان، بأوروبا، بالقارات الخمس، تقدر على هالطريقة بتعرف دخول وقت الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما هي هذه الطريقة؟ الطريقة الشرعية اللي هي المقصود فيها بالمعاينة، المقصود فيها الطريقة بالمعاينة. هلا الرزنامة كمان طريقة شرعية بالنسبة للي هو شو، مثل هون بيروت عم يجيب رزنامة توقيت البربير. هذا الإمام الشيخ محمد البربير كان عالما ثقة بحياته، خلال 50 سنة وضع توقيت بقي هو يراقبه، خلال 50 سنة ضبطه ضبط شديد، فوضع هذا التقويم هون ببيروت بيعتمدوه، وضعه رجل ثقة. كمان هذه الطريقة الشرعية اللي بعرفت أوقات الصلوات الخمس. لكن الأفضل أي أنك أنت بنفسك تراقب وتعاين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله، إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. إن خيار عباد الله، يعني من خيار عباد الله، من خيار المسلمين، من هن الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. وفي رواية من دون ذكر النجوم، يعني اللي بيستعملوا هالأشياء لمعرفة مواقيت الصلاة، بيعرفوا للحج للصيام عن طريق الأهلة، عن طريق الشمس والقمر، بيعرفوا مواقيت أمور العبادة. لاحظنا كيف؟ فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من خيار المسلمين هم الذين يعتنون بمعرفة مواقيت أمور العبادة عن طريق الشمس والقمر والنجوم والأظلة. كيف نعرف مواقيت الصلوات الخمس عن طريق هذه الأشياء؟ نبدأ بالصلاة التي بدأها جبريل عندما جاء يصلي بالنبي بعد أن فرضت الصلاة على رسول الله وأمته. فرضت الصلاة ليلة إسراء المعراج، ما هيك؟ ليلة إسراء المعراج فرضت الصلوات الخمس. صبيحة اليوم هذا اللي كان بليلته ليلة إسراء المعراج، بهالنهار نهار هاليوم هذا، عندما صار عندما مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب قليلا، وصار الظل ظل الشيء قدر شراك النعل بعد ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، صلى جبريل بالنبي صلاة الظهر. أول صلاة صليها بالنبي جبريل ليعلم الرسول مواقيت الصلوات الخمس، لأن الله قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذا عن جبريل. جبريل علم النبي كثيرا من أحكام الدين، منها مواقيت الصلوات. فجاء أول صلاة صلىها بالنبي شوية صلاة الظهر. أين في صلىها بالنبي؟ عندما مالت الشمس عن وسط السماء لجهة الغرب قليلا، وراح الظل وين؟ بالعكس، إذا الشمس راحت للغرب الظل وين بيروح؟ للشرق، لأنه بس تكون الشمس في وسط السماء تماما، من وقت الظهر هذا؟ شو اسمه؟ وقت الاستواء. شو اسمه؟ وقت الاستواء. هذا وقت الاستواء ليس وقت الظهر، قبيل الظهر بقليل. هذا وقت الاستواء بيخلي لك ظل الأشياء، ظل الأعيان بيكون أقصر شيء، إذا بتحط عصا أو عمود أو أنت تطلع بحالك، أقصر ظل الأشياء بيصير لما الشمس بتكون وين؟ في وسط السماء. هذا اسمه وقت الاستواء. وهذا الظل شو اسمه؟ ظل الاستواء. الوقت وقت الاستواء، والظل ظل الاستواء. بس يصير بس لما الشمس تميل شوي لجهة الغرب ببلش الظل شو يصير فيه؟ يطول ويروح لوين؟ إلى الشرق، بعكس الشمس. الشمس لما كانت بالشرق هي طالعة عن الشرق، الخيار وين بيكون؟ للغرب وطويل. كل ما الشمس بتعلى كل ما الظل شو بيصير فيه؟ بيقصر بيقرب بيقصر لتصير فوق منه فوق منك تمام الاستواء. بيصير الظل وين؟ قدام هون أقصر شيء. بس تميل الشمس لجهة الغرب شوي لوين بيروح الظل؟ لجهة الشرق. بلش ميل للشرق شو بيصير فيه؟ بلش يطول. فصلى جبريل بالنبي الظهر عندما صار الظل قدر شراك النعل. شو شراك النعل؟ هذا الجلد اللي بتلاقيه على الصندل أو على المشاية، عرضها قد إصبعين أو ثلاثة. لما صار الظل طال بهالمقدار هذا، صلى جبريل بالنبي صلاة الظهر. لأنت بيبقى الظهر فينا نصلي، بيبقى الظهر فينا نصلي إلى أن يصير ظل الشيء مثله بطوله وزيادة عليه. شو ظل الاستواء؟ هذا اللي كنا نحن اخذين قياسه لما كانت الشمس وين؟ في وسط السماء. هذا الظل نبقى حافظينه لنقدر نعرف بداية وقت العصر. هذا ظل الاستواء منزيده على شو بعدين لنعرف وقت العصر؟ على طول الشاخص. فمثال، إذا أنت بقي من ظلك على وقت الاستواء، بقي من ظلك على الأرض شبر بس، أصل لصار قديه؟ شبر. وطولك أنت 180 لنقول، الشبر لنقول 20 سنتي، شبري لأسنا 20 سنتي، هيك؟ لنقول بقي من ظلك أنت على الأرض وقت الاستواء 20 سنتي، وأنت طولك 180. أمتين بيصير وقت العصر؟ لما يصير الظل قديش طوله؟ لنزيد هيدا على هداك، قديه بيصير؟ مترين، يعني 200 سنتي، 180 و20 200. بس تصير 200 سنتي يعني مترين وطلوع، شو بيكون دخل أي وقت؟ وقت العصر. خرج وقت الظهر، يكون الظهر صار قضاء. أما في المذهب الحنفي العصر ببلش لما يصير ظل الشيء مثليه، أدك على مرتين أو أد الشاخص على مرتين، هذا شو بيصير وقت العصر عند المذهب عند أبي حنيفة، لاحظنا؟ أما عند الشافعي قديش يصير؟ لما يصير ظل خيال بطول الشاخص اللي أنت عم بتقيس عليه سواء أنت أو عمود أو عصا بطوله زيادة عليه أي شيء، ظل الاستواء اللي نحن اثنين واخذناه لما كان الظل لما كانت الشمس وين وسط السماء، هذا لابد انه يتاخذ يوم بيوم ظل الاستواء. ليش؟ لان ظل الاستواء يختلف من يوم لاخر من فصل لاخر. بالشتوية بتلاقي ظل الاستواء طويل، بالصيفية بيقصر، لاحظنا كيف؟ فاذا عرفنا انتي بيدخل وقت العصر، لا انتي معنا نصلي العصر الى متى؟ الى وقت المغرب. انتي بيدخل المغرب عندما يغيب قرص الشمس وين؟ بغيب بالشرق ولا بالغرب قرص الشمس؟ بالغرب. بغيب قرص الشمس لأنت واقف باعتبار الأرض المستوية، ما عم نحكي باعتبار قدامك في جبال بجهة الغرب. نحن هون صادف لبنان عندنا بيروت، عندنا بيروت الغرب في بحر، ما هيك؟ إذا واقف أنت على شط البحر الساحل عم تطلع شايف الشمس عم تغيب، عندما يغيب كامل قرص الشمس ما يبين منه ولا قدر شعرة ببلش تطلع هونيك تلاقي الظلمة أقبلت، تلاقي جهة الشرق أقبلت الظلمة ومن هنا غاب قرص الشمس، دخل شو هون؟ المغرب، صار العصر شو؟ قضاء، فات وقت قضاء. بس نحن بنقول مطلوب وقت العصر ما نخليه يوصل لحد الاصفرار، إذا اصفرت الشمس وصارت صار الشمس لونها على الحيطان برداني لون الضوء تبعها بيصير هون في كراهة واحد يأخر صلاة العصر لهالوقت، بس بيبقى فيه صليها إلى مغيب الشمس كاملة. بس نقول له نحن مكروه تأخر الصلاة بلا عذر لوين؟ ليصير وقت الاصفرار قبل الغروب بنص ساعة ثلث ساعة، بتلاقي هذه الشمس صار ضوء على الحيطان على الجدران والأشياء ميل للأورانج، صار هذا يقال له اصفرار الشمس. فمكروه ترك صلاة العصر ليصير لها الوقت، مطلوب تكون صليتها قبل هيك، الأفضل تصليها بأول وقتها مع الجماعة طبعا، بس معك تصليها بثواب أمتين إلى ما قبل الاصفرار، بس تصفر الشمس تصير بتصليها مع الكراهة إن كان بلا عذر، إن كان بلا عذر. غربت الشمس عرفنا دخل وقت المغرب، لأمتين معنا نصلي المغرب من أول ما بتغيب الشمس إلى متى؟ إلى دخول أي وقت؟ لما غيب الشفق الأحمر اللي هي العشاء، يعني صلاة العشاء يبدأ وقتها أمتين صلاة العشاء عندما ينتهي وقت المغرب. أنت بينتهي وقت المغرب، ببلش وقت المغرب بمغيب الشمس، بينتهي بمغيب الشفق الأحمر، لأن الشمس بعد أن تغيب ماذا تخلف؟ شو بيبقى خلفها بعد منها؟ حمار، شفق أحمر. هذا الشفق الأحمر بعد ربع ساعة ثلث ساعة طلع فيه بتلاقي نقص أكثر، بعد نص ساعة طلع فيه نقص أكثر، بصير بينقص بينقص، بيشتد الظلام أكثر، تقوى الظلمة أكثر كل مراحل احمرار. فلما بيختفي بالمرة الشفق الأحمر شو بيكون؟ دخل عشاء وخلص شو؟ المغرب، صار شو؟ قضاء. لأمتى معنا نصلي العشاء؟ من مغيب الشفق الأحمر ببلش لأمتى معنا؟ إلى الفجر، طلوع الفجر الصادق. من أين يطلع الفجر الصادق؟ المشرق. الفجر الصادق من راقبه من هون، يعني من هون من راقب أي شيء الفجر الصادق، من راقب المغرب عن طريق الظلمة مش عن طريق الشمس، الشمس من هونيك، اما الظلمة اللي بلش تقبل على وقت المغرب من هون. فالفجر الصادق اول النهار، الفجر الصادق من هون نراقبه، واخر النهار الغروب من راقب قدوم الظلمة كمان من المشرق، اما مغيب الشمس من راقبه منين؟ من المغرب. فمعنى صلي العشاء الى طلوع الفجر الصادق. ليه سمي الفجر الصادق؟ لانه في قبله فجر كاذب، عشان هيك سمي فجر الصادق، لانه هذا الفجر هو الذي يكون بعده فيك تصلي الصبح الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب يخدعك، أول ما تطلع قبل الفجر بشوي بتلاقي فيه بياض، إذا طلعت هيك بالأفق الشرقي بتلاقي فيه بياض، بس كيف جاي البياض؟ عمودي مش أفقي بالعرض، عمودي بالطول، جاي متعرج مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذئب، جاي مموج هيك وبياض. بعض الناس اللي ما بيعرفوا هالشيء بفكروا طلع الفجر، بيقوموا بتوضوا بيصلوا، بعد شوي بيطلعوا بيلاقوا رجعت الظلمة، هلا كيف طالع الصبح؟ وين راح الصبح؟ هذا الفجر الكاذب، بيروح بعد شوي تجي ظلمة، بعد الظلمة بيجي الفجر الصادق وهو بياض معترض الأفق الشرقي، يبلش البياض يتوسع، ما بيروح مثل هذاك، بيصير بيتوسع بآخره بيصير في حمرة، بيخالطه حمرة. مع تصلي صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، صار صلاة الصبح شو؟ انتهى وقت صلاة الصبح، صار صلاة الصبح قضاء. مش للساعة 10 فيك تصليها حاضر ما بيقولوا بعض الجهال، اللي يلا يلا بعد ما صارت الساعة 10 عجل صلي حاضر، لا ما حاضر، طلعت الشمس صار قضاء. عرفنا كيف؟ فإذا إلى طلوع الشمس انتهى وقت الصبح، من وقت طلوع الشمس إلى ميلها عن وسط السماء بوقت الظهر، هذا كله ما في صلاة مفروضة، ما في علينا صلاة مفروضة من وقت الشروق إلى زوالها عند الظهر، الوقت كله ما في صلاة مفروضة، في صلاة مندوبة مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة عن النبي كان يصليها الرسول يواظب عليها، اسمها صلاة الضحى. يبدأ وقتها أنتين، مش أول الشروق، تنطر بعد الشروق ثلث ساعة تقريبا بلش فيك تصليها، أما أول الشروق لا، لأنه بهالوقت كانوا عبدة الشمس يسجدون للشمس من دون الله، فنحن مكروه أن نصلي في هذا الوقت إلا ما يكون صلاة قضاء مثلا، أو صلاة لا سبب لها متقدم أو وقت، أما مش أي صلاة نصليها بأول الشروق، ما نصلي صلاة نافلة مطلقة بأول الشروق، لأن أول الشروق هذا مكروه الصلاة فيه إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح، يعني بعد حوالي ثلث ساعة من الشروق نصلي سنن مطلقة إذا بدنا، أو نصلي نبلش نصلي صلاة الضحى إذا بنحب، هذا اللي ما عليه قضاء، اللي عليه قضاء ما بيشتغل لا بصلاة الضحى ولا بصلاة التراويح ولا قيام رمضان، بيشتغل قضاء 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 إلى أن ينهي كل ما عليه من قضاء، لأن الرسول سؤال دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء، والصلاة اللي فايت عليك دين الله عليك مستحق، هذا الدين مستحق بدك تشتغل بقضائه، ما تأخره ولا تأجله، فقبل ما تصلي الضحى وقبل ما تصلي قيام رمضان وقبل ما تصلي التسابيح وقبل ما تصلي أي صلوات نافلة سنة، صلي صلوات فائت عليك قضاء حتى تبرأ ذمتك. ما بتعرف قديش بتقول 10 سنين ولا 11 سنة، 10 سنين وست أشهر ولا 10 سنين، انت شو بتقول تحتاط، بتقول 11 بدل ما تقول 10، اذا كانوا 10 او 11 على شك قول لا 11 حتى تبرأ ذمتك، بس تحس انه برئت ذمتك بتوقف قضاء هكذا. نفس الشيء الصيام، شاكك عليك 10 أشهر من السنين الماضية ولا اقل او اكثر شوي، تحتاط تقول الاكثر، وهكذا. عرفنا إذن مواقيت الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس لا تقدم على وقتها ولا تؤخر إلا لعذر شرعي، في العذر اللي بيخليك تقدم أو تأخر بالصلاة، السفر أو المرض الشديد. بيخليك تأخر الصلاة أو تقدمها عن وقتها، أما غير هيك جاي شوي تعبان من الشغل تأخر صلاة لا يجوز لك، ألم محتمل، وجع محتمل، ما بيؤدي لأنه يزداد المرض معك، منه عذر لك، بدك تصليها بوقتها الصلاة. فإذا الصلاة تؤدى في وقتها، ثم بعد ذلك ليعلم بالنسبة لأمر الصلاة بالنسبة للنساء أنه إذا المرأة طرأ عليها مانع، إذا طرأ على المرأة مانع، ولو كنتوا أنتوا رجال اللي عم تسمعوا على الكلام بهم أنكم تسمعوا، لأنه بعض منكم إما زوجته حاضرة تسمع فقد ما تنتبه مظبوط مذكرها هو بشيء اللي هو سمع، أو تقول منا حاضرة بيسمع بيروح بيعلمها الحكم هيدا، واثنين يسمعوا أثبت ما واحد يسمع هالمسائل، وإن كان في نساء وفي رجال فهي بتهم اثنين، لأنه اللي ما عنده هلأ زوجة قد يتزوج في المستقبل، أو عنده مزوج وعنده بنات زوجته بناته بحاجة للأحكام هذه أنه يفهموها ويعرفوها. العلماء بيذكروا بحال إذا كانت المرأة في حال السلامة ما في عليها حيض ولا نفاس، والرجل ما عنده مرض جنون سليم بعقله، والمرأة ما عندها لا حيض ولا نفاس ولا عندها جنون، هو على سلامة وهي على سلامة، فطرأ مانع عليه أو عليها. المانع شو المانع؟ إما جنون وإما حيض أو نفاس. لما نقول مانع شو قصدنا بالمانع هلا بهالموضع هذا؟ الجنون أو الحيض أو النفاس. حيض أو النفاس خاص بالنساء، والجنون مشترك بين اثنين، مانع قد يطرأ عليه أو عليها. فإن طرأ مانع، منشوف هالمانع اللي طرأ على المرأة أو على الرجل بأي وقت كان، بوقت فيه صلاة ولا وقت ما فيه صلاة. إذا طرق المانع الساعة 10 الصبح، في صلوات بهالوقت هيدا مفروضة؟ لا. فبس يروح عنه المانع ما بيكون في عليه قضاء، لأنه إجا المانع بوقت شو؟ ما في صلاة. طيب إذا إجا المانع بأول صلاة الظهر، لما نحن حكينا أول شيء عن صلاة الظهر، ما هيك؟ خلينا نبلش الكلام عن صلاة الظهر. صلاة الظهر نقول مثلا بيدخل وقت ساعة، وقت الظهر الساعة 12 إلا 10، بيدخل وقت الصلاة الظهر، مالت الشمس عن وسط السماء الساعة 12 إلا 10 دخل الظهر. فالمرأة بعد 5 دقائق طرأ عليها مانع، أو الرجل طرأ عليها مانع جنون، أو المرأة طرأ عليها مانع جنون أو حيض أو ولد صار فيه نفاس. بهالحالة شو تعمل المرأة؟ مرأة 5 دقائق من وقت الظهر، 12 إلا 10، 12 إلا 5 طرأ عليها المانع. يعني مرأة 5 دقائق كان فيها تصلي فيهم ما صلت فيهم، الخمس دقائق بيكفوها عادة صلاة بشكل معتدل، يعني لا بتعجل كتير ولا بتبطئ كتير. مرأة 5 دقائق 7 دقائق بعدين طرأ عليها مانع، شو بتعمل بهالصلاة اللي طرأ عليها المانع فيها وما كانت مصلية؟ بعد ما تنتهي من المانع شو لتعمل؟ لتقضي هذه الصلاة. في شيء قبلها يجمع معها للظهر؟ لا، قبلها لا يجمع معها، أما بعدها يجمع معها. فينظر إلى ما قبلها فقط في هالحالة، هل في قبل شيء يجمع معها للظهر؟ لا. فبيكون عليها أي صلاة تقضي الظهر. هو كمان الرجل إذا جن الساعة 12 إلا 5 وكان بيدخل 12 إلا 10، يعني مرق 5 دقائق، كان هو على سلامة وما صلى بهالوقت، ما عنده مانع، كان يكون متوضئ من الصبح، هو ما عنده مانع، ما عنده عاهة بجسمه، ما عنده سلس، ولا هي عندها استحاضة، ف طرأ مانع بعد 5 دقائق، بعد ما يروح عنه جنون شو بده يعمل؟ أي صلاة بده يقضي؟ صلاة الظهر، لأنه مرق 5 دقائق 7 دقائق منها وكان فيه صلي وما صلى، ما عليه ذنب، لأنه ما عارف شو عايصير معه هو، ما عليه ذنب. طرأ عليه مانع، بعد ما يروح عنه المانع بده يقضي هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر، لأنه كان فيها على سلامة الخمس دقائق وما صليها. أما إذا كان المانع طرأ بوقت المغرب، المانع طرأ بوقت المغرب، يعني بيدخل المغرب الساعة 7:15 بنقول، 7:15 يدخل المغرب، 7:30 جن، كان ما مصلى المغرب، وهي طرأ عليها جنون أو حيض أو نفاس، مرق 5 دقائق 7 دقائق وما كانت تصلي، شو بيكون عليها أي صلاة؟ المغرب. هل العصر تجمع مع المغرب شيء؟ لا. فينظر للصلاة التي طرأ عليه المانع فيها وما قبلها، إن كان قبلها لا يجمع معها بيكون هذه الصلاة اللي طرأ عليه المانع فيها بس هي القضاء، المغرب هنيك الظهر، هيك بأول حالة، أول مسألة الظهر، حالة تانية شو؟ المغرب. هذا بالنسبة لطرق المانع بهالوقت. أما إن كان طرأ المانع بوقت الصبح، صلاة الصبح، بيدخل أنت صلاة الصبح هلا، أنت عم يأذن للفجر 4:30 و5، 5 إلا 3، 5 إلا ربع، 5 إلا 10 طرأ عليه المانع بجنون، أو طرأ عليها المانع بجنون أو حيض أو نفاس، بيكون عليه قضاء أي صلاة؟ صبح فقط. هل تجمع اللي قبلها معها للصبح شيء؟ العشاء لا تجمع، فبيكون عليها أي صلاة؟ الصبح. هو بيكون عليه أي صلاة؟ الصبح. هلأ هذه بالنسبة لطرق المانع. الجزء الثاني للمسألة زوال المانع، هل مجنون هذا اللي جان بقي مجنون أيام أسابيع شهور اللي هي، وهي كمان بقيت بالجنون أو بالحيض أو النفاس أيام معينة، بعدين زال المانع، راح المانع، راح الحيض أو النفاس عنها أو الجنون مثلا، أو هو كمان الرجل كان مجنون فاق من جنونه، أمتى كان هالفيئة هذه؟ العلماء بيذكروا حالة اللي هي أقصى شيء، يعني أنتين قبل المغرب قدر الله أكبر، قبل المغرب قدر الله أكبر. شو بيكون أي وقت هذا؟ قبل المغرب بشوي شو بيكون؟ العصر، ولو قدر ثانيتين ثلاثة، هذا اسمه العصر. زال المانع عنه وقت العصر، شو بيكون عليه؟ بيكون عليه يقضي العصر، لأنه ما حيلحق بثلاث ثواني يصلي حتى يتوضأ كمان، لأنه كان راح وضوءه بالجنون، ما هيك؟ لا يروح يتوضأ، ما في، ما بيكفي للوضوء، بس لأنه زال عنه المانع فيها، ولو بقي قدر تكبيرة وجبت عليه شوية، هل صح فيها واجب عليه، والتي تجمع معها، أليس الذي قبل أن يجمع معها في السفر والمرض الظهر؟ فبيكون عليه شو؟ كم صلاة؟ بيصلي العصر قضاء، بيقول أصلي الظهر، ما بيقول عن الظهر قضاء، لأن الظهر ما كان فيها بسلامة، بس بيقول أصلي الظهر، بيصلي الظهر وبيقضي العصر. واضحة هيك المسألة؟ نفس الشيء المرأة إذا راح عنها الحيض قبل المغرب بقدر تكبيرة، بيكون عليها أي صلاة؟ العصر، والتي تجمع معها اللي قبل شوية الظهر. مين عيدها؟ حكينا أول جزء عن طرق المانع، خلصنا منه. هلا جزء الثاني المسألة زوال المانع، هل اللي كان مجنون أو اللي كانت حائض أو نفساء راح عنهم المانع بعد أيام؟ لنقول على وقت العصر، بآخر العصر قبل الغروب بكم ثانية زال عنها المانع، طهرت من الحيض أو النفاس أو الجنون راح عنها أو عن الرجل، شو بيصير بهالحالة هون؟ يعني صار على سلامة بأنت قبل الغروب قدر تكبيرة، فبيكون واجب عليه أي صلاة؟ هيدي الصلاة اللي صار فيها بسلامة، عنده مقدرة لمسألة الصلاة، ما هيك؟ فهون صار واجب عليه يقضي العصر لو بعد ثلاث ثواني دخل المغرب، بس لأنه كان في العصر هون زال عنه المانع، كان بعد فيه قدر تكبيرة فوجبت عليه هذه الصلاة اللي بآخرها سليمة من المانع. شو كمان بيكون عليه يصلي معها؟ التي تجمع معها قبلها، أليس العصر تجمع معها الظهر في بعض الحالات؟ فلأنه تجمع معها التي قبلها فبيكون عليه يصلي شو؟ العصر، وشو كمان؟ والظهر. واضحة المسألة؟ حتى ولو دخل المغرب معه وقت المغرب طويل، بيقوم يصلي أول شيء الظهر، بيرجع بيصلي العصر قضاء، بيصلي المغرب حاضر. الظهر بس، الظهر ما بيقول قضاء لأنه ما كان فيها لحال سلامة، لاحظنا، بس لأنه تجمع مع العصر صارت تصلى أيضا، يجب أن يصليها، يقول أصلي الظهر لله تعالى أو أصلي فرض الظهر لله تعالى. أما العصر يقول أصلي فرض العصر، لو قال قضاء أو ما قال قضاء، هو بنيته قضاء بيمشي، يعني لو ما عين قضاء قال أصلي فرض العصر لله تعالى، وأصد أنه هذه اللي سلم فيها، لاحظنا. أما المغرب بعد هلأ على بيصليها حاضر، وهكذا بصير بيصلي عادي بعدين. نفس الشيء إذا كان زال المانع عنه أو عنها وين؟ قبل الفجر بقدر تكبيرة، نفس الشيء، نفس المسألة، قبل الفجر بقدر تكبيرة. وقت شو بيكون هذا؟ عشاء، وقت عشاء. فلما سلم في وقت العشاء من المانع وجب عليه شو؟ العشاء. أليس يجمع معها المغرب في بعض الحالات؟ بلى، فبيكون واجب عليه شو؟ العشاء قضاء، ويصلي فرض المغرب أيضا. واضحة المسألة؟ أما إن زال المانع بآخر صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بشوي، شو بيكون واجب عليه وعليها؟ الصبح. هل يجمع معها العشاء اللي قبلها؟ لا، فبيكون واجب عليه شو؟ إذا كان زال المانع قبل الصبح بقدر، يعني إذا بده يلحق صلاة الصبح ما لحقها، شو بيكون؟ بيكون بس عليه صلاة الصبح. أما إذا كان زال عنه المانع بنص صلاة الصبح، يعني بعد فيه نص ساعة، بيلحق يتوضأ ويصليها حاضر، بس لأنه بآخر طرفها بعد فيه الله أكبر سلم من المانع بآخر الصبح، راح ليتوضأ ما لحق، صلاة الصبح عليه شو؟ قضاء. لكن بيصلي معها شيء قبلها؟ لا. واضح أحبابنا؟ هذه المسألة بالنسبة ل عم نحكي عن الحائض أو النفساء أو المجنون، إن كان من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة. حنكتفي بهذا المقدار بالموضوع اللي هو موضوع زوال المانع وطرق المانع. فهذه الفروض تجب على كل مسلم بالغ عاقل مثل ما قلنا، طاهر، لما قالوا طاهر يعني خرج بذلك الحائض والنفساء،
أما الجنب، الجنب يقدر هلأ يغتسل ويصلي. لما قالوا تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، أصدم الطاهر اللي ما في عليها حيض ولا نفاس. أما مش معناته الجنب أنه لأنه هلأ منه على طهارة ما بتكون واجب عليه، الجنب قادر هلأ يغتسل ما عنده مانع. أما الحائض والنفاس ما فيها تغتسل إلا ما يقطع عنها دم الحيض أو النفاس. لو فاتت تحمل عمل الدوش بفترة الحيض أو النفاس لتنظف، هذا منه غسل من الحدث، هذا بس لتنظيف الجسد، ما بيرفع لحدث هذا. أما إيفتز لترفع الحدث بعد ما ينقطع تماما الحيض والنفاس عنها. ثم العلماء بيقولوا يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين. يعني ولي الأمر بشوف ولاده صار عمره 7 سنين هجرية، مش رومية مش ميلادية، يعني بالهجري بالقمري. عشان هيك الرسول قال الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، حتى كمان ليراقبوا بلوغ ولادهم حتى يصير يكون بيعرفوا على الحال، صار واجب عليهم يأمرون بالصلاة. يعني معرفة أول الشهر بالهلال هذا من باب فروض الكفاية، المسلمين بده يراقبوه. ليش؟ شيء بيتعلق كمان بأمور البلوغ، حتى يعرف أنت واجب عليه صار يأمر ابنه بالصلاة، بيتعلق على في أحكام هذا الأمر. فبس يشوف ابنه صار عمره 7 سنين قمرية من وقت ولادته، صار واجب عليه يأمره بشو؟ بالصلاة وبالصيام إذا كان جسمه بيتحمل الصيام. تحمل الصيام ما بترجع للطخن والرفع، مش اللي ابنه تخين يعني ناصح، مش اللي ابنه سمين في صوم والابنه ضعيفة في صوم، المسألة ليست كذلك. بإطاقة الصيام مين بيتحمل الجوع والعطش أكثر، ما بيؤدي فيه للهلاك للضرر، بغض النظر عن السمنة أو الرفع. تلاقي أحيانا النحيف بس عنده قوة عصب وصمود العطش والجوع أكثر من بعض اللي عنده السمنة، المسألة منا بالحجم. كمان بيعلمون أحكام الصلاة، مش بده يأمرهم بالصلاة والصيام، بده يعلمهم الأحكام، مش إنه هجموا على الصلاة والصيام وما بيعرفوا شو أحكام الصلاة والصيام. يكون عم بيعلمهم إنه هلأ بدنا نعمل كذا، بدنا نصوم، بدنا نقوم على السحور نتسحر. هلأ الصيام بيكون وقت الفجر، طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بهالوقت ما بناكل ولا بنشرب ولا نفوت على بطننا أو على رأسنا أي شيء له حجم. بيعلم أولاده الأحكام، إنه كذلك إدخال شيء من القبل أو الدبر هذا مفسد للصيام، حتى الولد ما يقوم يعمل شيء مفسد للصيام وما يعرف. كمان لما بده يقول له صلي بنزله على الوضوء، بيوقف حده بيعلمه كيف الوضوء، مش إنه روح اتوضأ. يجي الولد مجلجأ حاله ما عارف شو عامل، بينزل معه الأب. حتى كمان الاستنجاء بده يراقب الأهل الاستنجاء بالنسبة للولد، يعلموه كيف يستقل لوحده بالاستنجاء. وأصلا بعض العلماء قالوا التمييز يكون بالاستقلال بالطعام والشراب والاستنجاء. كيف تعرف الولد صار مميز على قول بعض العلماء؟ كيف بتعرف على قول بعض العلماء أن الولد صار مميزا؟ لما يصير يأكل لحاله بشكل مرتب، يعني ما بيضلضق وبيكبكب، يصير بيأكل لحاله ويشرب لحاله ويفوت على الخلاء بيستنجي لحاله بطريقة صحيحة، هذا صار مميز. أو بالتعبير الثاني بيقولوا يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني بياخذ بيعطي معك. رمضان يأتي في السنة مرة، شهر في السنة، السبت يأتي مرة في الأسبوع، يعني الأمور هذه عقله بيفرزها. مش بس بيعرف شو اسمك حبيبي عمر، برافو، يفهم الخطاب ويرد الجواب. ما هيك، ما هذا اللي بيفهم الخطاب ويرد الجواب، بيعرف اسمه واسم أبوه، شو لون هيدي أصفر وأحمر وهيدي بيضة وهيدي شوكولاتة، ما هذا يفهم الخطاب ويرد الجواب. يكون عنده شيء اسمه تمييز، يعني يميز، بيميز 5000 من 1000، بيعرف ايش معنى الشهر من السنة، اليوم من الأسبوع، يميز هذه الأشياء. كمان بس يصير بسن التمييز بيعلموا الأحكام المهمة المطلوب يعرفها، المحرمات الظاهرة، حرمة السرقة، حرمة الزنا واللواط، بده يعلموا هذا الأهل لأولادهم. بعض الأهل يقول لك أنا بدي أعلمه كيف الزنا كيف اللواط، ما قال لي عين. كيف ما قال لك عين؟ إذا ما أنت علمته كيف يعرف أنه هذا اسمه زنا هو حرام، هذا اسمه لواط وهو حرام؟ ما بيسمع أنه في الشرع اللواط حرام. طب شو معنى اللواط يا بابا؟ يقول له نفس ابني أصلا، ما تسأل هالسؤال، مين بدي يسأل لك هين؟ لاحظنا كيف؟ لا بالمدارس، يقول لهم بالمدارس ما تعلمونا الأشياء، طب علموهم بالبيت، لا بنستحي. كيف بده يتعلم الولد؟ في أولاد فعل بهم هذا وهم لا يعرفون أن هذا حرام، لأن أهلهم ما علموهم. أولاد يمارسون هذا مع بعضهم لأن الأهل ما علموهم هذا حرام، ما بيجوا تكشف عورتك قدام خيك المسلم، ما علموهم. هذا يسموهن بعض الناس حياء في غير محله، هذا الحياء الذي يمنعك من أن تعلم أولادك أمور اللي بيحتاجوها من أمر الدين، وأنك تسأل عن أمور دينك، هذا الحياء لا خير فيه. الحياء الذي مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال عنه والحياء شعبة من الإيمان، الحياء اللي بيكون مثل حياء الأنبياء والصالحين، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها، لكن مع ذلك ما كان هذا يمنعه أن يقول الحق في مكانه وأن يدافع عن دين الله تعالى ويقف المواقف الشديدة في وجه أعداء الدين، مش بحجة أنا بستحي وخجول والحياء شعبة من الإيمان، شوف المنكر وما أنكره، لا ما هيك الحياء المقصود. أو إجي بدي أعلم ولادي أمور الدين والطهارة ومسائل النساء، ما إلي عين بستحي، لا ما هذا الحياء اللي عم يحكي عنه الرسول أنه شعبة من شعب الإيمان. فبدنا نميز بين الحياء وبين أنه واحد يكون يستحي يتعلم أمور دينه، ما هيك. النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه اثنين ما بيتعلموا ما بينالوا العلم، المستحي والمستكبر، اللي بيستحي واللي بيتكبر ما بيتعلموا هذول. فالتكبر بيخلي بعض الناس ما يتعلموا من الأصغر منهم أو من الشخص اللي منه مشهور ومعروف، وبعض منهم الحياء ما بيخليهم يتعلموا، تبقى عايشة 30-40 سنة على الجهل، تحصل معها أمور بالحيض والنفاس ما بتسأل عنها، وعم بفوت الصلوات وبتصوم أحيانا وقت ما بيصح في الصيام لأنه مستحي تسأل بهالحالة في صيام ولا لا، بتصح الصلاة ولا لا، دخول المسجد إيه ولا لا، ما بيسألوا عن الأحكام. وقالت عائشة رضي الله عنها عن نساء الأنصار: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. كان عندهم حياء شديد نساء الأنصار، لكن ما حياءهم كنا يسألنا رسول الله بالمجالس المفتوحة عن الأمور اللي بتخصهم بأمور النساء، ولا يستحين من تعلم أمور دينهن. فإذن يعلم الأولاد هذه المسائل، تعلم للأولاد مسألة الزنا، مسألة اللواط، كشف العورات، هذه تعلم للأولاد حتى يعرفوا أنه في أشياء ما بيجوز الولد يكشفها قدام ولد تاني أو بنت يكشفها قدام بنت تاني. اللهم إذا كانوا الأهل نفسهم بيعرفون، يعني كيف إذا الأهل كانوا أنفسهم يجهلون هذه المسائل، فحتى يقدر الأب يعلم هالشيء لأولاده بده يكون هو تعلم بالأصل، أو وضعهم في مدارس تهتم مثل مدارس جمعيتنا الله يبارك فيهم، بيعلموا الأولاد إنه صغار مسائل أمور الطهارة والنجاسة، حتى بيعلمون المسائل الضرورية في هالأمور الحياء ونحو ذلك، حتى يعرف الولد كيف بده يتعامل مع أصحابه مع رفقاته. كمان يعلم الأولاد الفرائض الظاهرة بفرضية الصلوات الخمس، فرضية صيام شهر رمضان، وأن الزكاة في الإسلام فرض واجب لو ما علموا تفاصيل الزكاة، أنه في الإسلام من أمور الإسلام العظيمة الزكاة، الحج ولو ما علموا تفاصيل الحج، بس إذا قال له ما بشو هذا الحج شو معنى الحج، قال له خلص ما تسأل هلأ، لا الحج هذا من فرائض الإسلام على المستطيع مرة في العمر البالغ العاقل، مش هتفضلهم بالتفصيل، بس هذا من فرائض الإسلام، يعلمهم هذا من فرائض الإسلام إن شاء الله بعدين بس نروح على الحج بنعلمك كيف. هيك أمور ظاهرة معروفة حتى ما يقوم ينكرها أو يستبشعها. حتى السنن الظاهرة مثل السواك، بيعلم الولد أن هذا السواك شيء حسن، سنة الرسول استعملها وأكد على استعمالها، وخير النبي خير بين جعله فرضا أو سنة، فمثل هيك شيء مطلوب يعرف الولد أن هذا من سنن الإسلام مما هو مشروع في الإسلام، حتى ما يقوم كمان شي مرة يقول يا شو هيدا بقرف، لا هذا النبي استعمله فاستحب، هذا الرسول استعمله وقال عنه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حتى مثل هيك سنن ظاهرة بيعلمها لأولاده، انه في سنن الصلوات الخمس، في صلاة الجماعة بيصلوها المسلمين في المساجد، حتى يعرف الولد انه هذه من أمور الإسلام من شعائر الإسلام. إذا الولد ما تعلم هالأمور يخشى أن ينكرها جهلا. ياما في أهل بتفاجئوا بأسئلة من أولادهم فيها كفر أحيانا، شو سببه؟ الأهل تأخروا في تعليم أولادهم أن الله لا مثيل له لا شبيه له، هذه أهم أشياء تتعلم للأولاد. الله لا يسكن السماء، لا يجلس على العرش، الله خالق وليس مخلوقا، ما بيجوز نقول مين خلق الله، أن الشيطان بيوسوس حتى للولد الصغير، يوسوس حتى للطفل الصغير يوسوس، بس يبلش الولد يوعى بصير الشيطان يوسوس يكبله بعض الأمور. فإذا أنت ما سلحته بالعلم وعرفته كيف يرد الشيطان بأسلوب، يخشى أنه يجي يفاجئك بسؤال في كفر. بعض الأولاد بيفاجئوا أهاليهم يقول له مين خلق الله والعياذ بالله. أما لو الأهل علموا أولادهم بالأصل ما بين قال مين خلق الله، الله خالق وليس مخلوقا، ما بنقول وين الله كيف الله، لأنه وين وكيف تنقال عن شيء له شكل له حجم له مكان. الله ما له شكل ما له حجم ما له مكان، يعني ما بنقول كيف هو وين هو شو هو بالمعنى الشو اللي هو عن الأشياء الحادثة المخلوقة. ويجب على كل مسلم من أمر أهله بالصلاة، هون أهله مين أصدن يعني المقصود بزوجته وأولاده، كمان زوجته وأولاده. هلأ الأولاد مين بيقوم معك بهالموضوع بأمر الأولاد بالصلاة غير أنت أيها الأب؟ الأب فإن لم يكن فالجد أبو الأب، فإن لم يكن فالأم، فإن لم تكن فالجدة أم الأبي. لاحظنا كيف بالترتيب. فإذا كان وجد أي واحد منهم هو قام بهالمهمة سقط الأمر عن الآخرين. يعني مهم الولد دائما يكون متابع من أي واحد من هذول الأربعة، الأب الجد الأم الجدة. فإن كان ولا واحد من هذول موجود ابن الجيران عندهم، أنا ما دخلني فيهم، لا يقول له أمه حيقوم صلي توضأ صلي يلا لحق الصلاة مثلا، لا يتركه ما يقول ما دخلني فيه شو أنا مخلف ونسيه، من باب الأمر بالمعروف. يعني بيقول هون وعلى من قدر عليه من غيرهم، مش بس أهله، وعلى من قدر عليه من غيرهم. ومن شروط الصلاة الوضوء حتى تصح صلاتك، فأول شيء إن مواقيت الصلاة ذكرناها، فتصح صلاتك كنت عارف مواقيت الصلاة، عارف متيقن إنه دخل الوقت. شو الأمر الثاني كمان حتى تصح صلاتك؟ بدك تكون متوضئ. الوضوء فروضه ستة أشياء، أربعة بالآية وركنان من الحديث. الأربعة اللي بالآية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. أما إذا كنتم على جنابة لابد من الغسل، فإذا ما كنتم على جنابة بتعملوا هذا الوضوء، غسل الوجه بعدين اليدين مسح الرأس غسل الرجلين. بس في ركنين بعد، شو هن؟ النية والترتيب. الركن الأول والسادس، هدول الأربعة الأركان الأربعة بالنص جاي. طب الأول والسادس منين؟ الركن الأول من حديث رسول الله إنما الأعمال بالنيات، هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. ليس معنى إنما الأعمال بالنيات بصافح النسوان الأجنبيات، مش عم تعمل إنما الأعمال بالنيات. شوفوا مختلف المرأة بالأسانسير، شو هذا يا زلمة؟ شو يا رجل؟ ما أنت بتعلم شرع؟ إنما الأعمال بالنيات. شوفوا عم يشرب خمرة، شو عم تعمل؟ إنما الأعمال بالنيات. شوفوا عم يزني بعد شوي، شو قصدك؟ إنما الأعمال بالنيات. صار حاملين حديث إنما الأعمال بالنيات مفكرين إنه بس أنا تكون نيتي صافية إنه ما أذي حدا، طالما هي برضاها يعني عزعمه وهي طاوعته. إنما الأعمال بالنيات، أعوذ بالله، مين قال هذا معنى حديث الرسول؟ حديث الرسول إنما الأعمال بالنيات، مثل ما هلأ عم نذكر نحن أن الصلاة والوضوء والغسل والحج والزكاة هذه أعمال بدنية، بلا نية ما بتصح، والصيام بدنية فلا يقبل بلا نية. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. بيجي كمان بمعنى تاني الحديث أنه حتى تاخذ ثواب على الأعمال الصالحة بدك تنوي فيها التقرب إلى الله. إذا عملتها وأنت ما نوي فيها التقرب إلى الله ما عليك معصية، بس بيكون فوت على حالك الثواب، ما عندك رياء، منك مرائي، ما عم تعمل العمل الصالح حتى يشوفوك ويعظموك يشيروا عليك إليك بالبنان، لا ما لهيك. بنفس الوقت ما نويت الله تعالى، طلعت من العمل بلا ثواب، بلا معصية وبلا ثواب. فحتى تاخذ ثواب ما يكون عليك معصية، شو بتعمل؟ تنوي بهالعمل أتقرب به إلى الله، أحضر مجلس العلم لله تعالى، أصلي لله تعالى، أصومه إيمانا واحتسابا، وهكذا. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات كمان. بس ما حدا من العلماء قال إنما الأعمال بالنيات، إنه أي معصية بدي أعملها أي ذنب، حتى بعضهم والعياذ بالله الكفر بذاته إذا بتشوفهم عم يكفروا تجي بتنهيهم لك إنما الأعمال بالنيات. ليش الكفر كمان بدك تكون ناوي بقلبك تكفر حتى يتسجل عليك الكفر؟ مين قال لك الكلام؟ ما هذا معنى الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات معناته اللي ذكرناه، أن الوضوء لابد له من نية. إذا النية هي الركن الأول، الأربعة وراها بالآية، آخر ركن بالوضوء شو هو؟ الترتيب. من أين عرفنا ركن الترتيب؟ من حديث آخر، حديث يتعلق بأحكام الحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السعي بين الصفا والمروة: بأيهما نبدأ يا رسول الله؟ بهذه ولا بهاي؟ نبدأ بالصفا أم بالمروة؟ فقال: ابدأوا بما بدأ به الله. الله بأي شيء بدأ في القرآن؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فأي ذكر أي بالأول؟ الصفا. عشان نبلش نستعي منه من الصفا. اللي بلش بالأول من المروة ما نحسب له هذا الشوط، بيحسب الشوط اللي بعده، بيعمل سبعة من بداية الصفا. لاحظنا كيف؟ إن الصفا والمروة. فهذا الحديث أخذ كمان لأمور تانية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان الرسول ذكروا بسبب السعي، العلماء شو قالوا بالقاعدة الفقهية؟ حديث ابدأوا بما بدأ به الله ذكر في السعي بين الصفا والمروة، لكن العلماء قالوا بالقاعدة الفقهية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي قالوا بسبب معين، لكن العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام. النبي ما قال هذا خاص بالحج، ما قال هيك، اللفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ، فبينطبق كمان حتى على الوضوء، حتى على الصلاة، في ترتيب الوضوء والصلاة. فبما أن الله ذكر وجوه والأيدي والرؤوس والأرجل فعلى هذا الترتيب، ابدأوا بما بدأ به الله، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم، امسحوا برؤوسكم، بعدين غسل الأرجل، على هذا الترتيب. هذا معنى إذن الركن الثالث في الوضوء، وهو الترتيب. هلا فالنية بدها تكون وين؟ النية عند أول، عند غسل أول جزء من الوجه. تمسك المي بدك تبلش. لاحظوا ما عم نذكركم غسل الكفين، ما ذكرنا غسل الكفين بالبداية، واستعمال السواك، التوجه إلى القبلة، هدول ما ذكرناهم، سنن هول منهم فرض. غسل الكفين بالأول بالبداية، هديك غسل اليدين إلى المرفقين بعد الوجه. أما بأول شيء لما بتغسل إيديك هذا الغسل سنة ليس فرضا. استعمال السواك قبل ما تبلش مضمضة هذا سنة ليس فرضا. المضمضة الاستنشاق سنة ليس فرضا. الأذنين والرقبة سنة منا فرض. فنحن هلا ما عم نحكي عن السنن، عم نحكي عن شو؟ فروض الوضوء. النية بتكون وين؟ النية مع غسل الوجه بالقلب، مع غسل الوجه. انت عم تغسل وجهك بقلبك تستحضر اتوضأ الله تعالى. غسل الوجه جميعه من منابة شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، شعرا وبشرا. ولو كان الشعر كثيف، إذا كان الشعر كثيف من هون من برا الظاهر تغسله، إذا كان كثيف بس من هون في مواضع خفيفة مثل أنا عندي مثل هون كثيف، هون خفيف، موضع الخفيف بدي وصل المي لوين؟ للجلد. أما الموضع الكثيف يكفي غسل ظاهره، يكفي أن أغسل ظاهره. أما السبالين الشوارب والحواجب والرموش والعنفقة تغسل كلها، يعني لما بيغسل عادة بيخلي للمواضع هذه. أما اللحية الكثيفة يكفي أن يغسل ظاهرها. بيقوم الصبح في عمش بعينيه هون هيك مجمع شيء على زاوية العين، مطلوب يشيلهم لأنه هون بيعملوا طبقة بيمنعوا وصول الماء، فلما يفوق بفيق بيغسل وجهه بيشيل هدول بزوايا العين حتى ما يمنع وصول الماء. بالنسبة للنساء كمان بتعملوا مسكرة، أشياء بتعمل طبقة على الرمش ما بتخلي الماء يوصل، بدها تزيله. أو إذا كان فوندانتان أو شيء بيحطوه أحيانا على الوجه بيغير لون الماء، يخلي لون الماء بيصير لونه هيك أصفر. كمان هذا بيغسل قبل ما تغسل الوجه حتى ما يكون الماء اللي عم تستعمله على وجهه متغير، تغير ظاهر ما بيمشي الحال. أما الزيت الحلو لا يؤثر، لو مدهنين بالزيت الحلو غسلنا وجهنا دغري من أول مرة، الزيت لحاله بيعلى بينزل الماء لتحت، زيت الحلو لا يؤثر، والكحل العربي لا يؤثر لأنه يجاور ولا يخالط. لاحظنا كيف؟ هذا بالنسبة لغسل الوجه. بعدين غسل اليدين إلى المرفقين، والأحسن يكون لنصف الساعد حتى ينور هذا الموضع، لكن الفرض إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لو بدأ باليسرى يصح لكن مكروه. الآية يبدأ أول اليمنى ثم اليسرى، يمسح رأسه، واللي ما في عنده شعر برأسه شو بيعمل؟ يمسح شيء من جلدة الرأس من هون حد الرأس، يمسح شيء من رأسه من هون. عند الشافعي يكفي لو بل إصبعه وعمل هيك من الموضع يكفي، طبعا مش فوق القلنسوة عم نحكي، يعني بشيل القلنسوة بيمسح. أنا عم بعمل هيك إنه لابس القلنسوة، ما حدا فكر فوق القلنسوة بيمسح يعني، فبشيلها وبيمسح. في قلنسوة أو في إشارب على رأسها، بتمد إيدها من تحت الإشارب وبتمسح شيء يسموه عنا طاسة الرأس، يعني هذا حد الرأس، إنه مش السوالف من هون ولا مش جدولي من وراء، تمسح من حد الرأس، هذا اسمه مسح الرأس ولو شعر في حده. والأحسن إنه يمسحه كله أخذا وردا روحة رجع، هذا الأحسن يمسح رأسه كله. ثم بعد ذلك غسل الرجلين إلى الكعبين. وين الكعبين؟ العظمتين النافرين على جنب الإجر، العظمتين النافرين من جنب الإجر من هون من هون اسمه الكعبان. يغسل لعندهم الأحسن لفوق شوي إلى نصف قصبة الساق، لنص الإجر، قصبة الإجر لنصها أحسن، لولا الركبة بعد كمان أحسن. هذا الموضع ينور يوم القيامة، ينور يوم القيامة، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أي هذه المواضع تنور فيرى الرسول النور ويعرف أن هذا من أمتي. هذا خاص بأمة محمد، الغرة والتحجيل خاص بأمة محمد، فتعرف الأمة بالنور الذي يظهر على مواضع الغرة والتحجيل. إذن هذا بالنسبة للوضوء، وقلنا بالآخر بيكون في الترتيب. والإجر كمان نفس الشيء، يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، لو بدأ بالعكس بصح لكن الأفضل اليمنى، والأفضل يبلش من رؤوس الأصابع بالإجرين والإيدين، من رؤوس الأصابع مش من هون، لو بلش من هون بصح لكن الأفضل يبدأ من رؤوس الأصابع. بارك الله فيكم، أحسن إليكم.